بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه حمد الشاكرين، وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أحمده جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومننه التي لا تستقصى. أحمده جل وعلا على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الأهل والمعافاة ونعمة القرآن ونعمة رمضان وما فيه من صيام وقيام وعتق من النيران. له الحمد تبارك وتعالى حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل في بدء لقائنا هذا ومستهل مجلسنا هذا أن يعمره تبارك وتعالى بالخير والبركة، وأن يمن علينا فيه بالعلم النافع، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وهذا المجلس أيها الإخوة الكرام هو في هذه الواحة التي تقيمها قناة القصباء بالتعاون مع دائرة الأوقاف في جهد مبارك يشكرون عليه في ليالي رمضان المبارك، مع واحات إيمانية وهدايات قرآنية ومعان عظيمة مستفادة من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولقاؤنا هذا أيها الإخوة الكرام مع هدايات آية من القرآن الكريم، أو بعض آية من القرآن الكريم، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وهذه الآية فيها هدايات عظيمة ومعاني جليلة، وكلنا بحاجة ماسة إلى الوقوف على هدايات هذه الآية المباركة ودلالاتها العظيمة. وإذا تأملت أيها الأخ الموفق تجد أن في هذه الآية ذكرا للتعاون، أو لنوعين من التعاون: تعاون ذكره الله سبحانه وتعالى وحث عليه ورغب فيه ودعا عباده إلى فعله، وتعاون آخر نهى عنه وحذر منه وحذر عباده من فعله. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا نوع من التعاون أمر الله جل وعلا به. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا نوع من التعاون نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه وحذرهم منه. والتعاون أيها الإخوة الكرام خطير جدا، خطير للغاية. فبالتعاون يتوصل إلى الأهداف والمقاصد والغايات والمطالب أيا كان نوعها، خيرا أو شرا، نفعا أو ضرا، حسنة أو سيئة، كفرا أو إيمانا، هداية أو ضلالة، فبالتعاون يتم الوصول إلى الأهداف. وكلما كان الناس متعاونين في أهدافهم ومبادئهم أمكنهم إلى الوصول إلى غاياتهم ومطالبهم، أيا كانت أهدافهم وأيا كانت غاياتهم. وهذا كله مما يبين لنا خطورة التعاون، وأنه أمر خطير، وأن الواجب على الإنسان في هذا الباب، باب التعاون، أن يزن الأمور وزنا دقيقا، وأن يزم نفسه في هذا الباب بزمام الشرع، حتى يكون تعاونه في أمور يحمد عاقبتها ويتأكد من فائدتها ونفعها وعدم مضرتها. وإذا كان الإنسان في هذا الباب، باب التعاون، مندفعا متسرعا، فلربما أعان على شر وعاون على إثم وساعد على خطيئة وجر غيره إلى جنايات وأضرار وأمور لا يحمد هو ولا هم عاقبتها. فلهذا لابد فعلا من النظر في أمر التعاون ووزنه بميزان الشرع وضبطه بضوابط الشرع، حتى يمضي فيه راشدا مسددا موفقا في ضوء قواعد الشريعة ودلائلها المعلومة. فإذا ما أحوجنا، بل ما أمس حاجتنا، إلى التأمل في هدايات هذه الآية المباركة، والنظر من بعد ذلك إلى أحوالنا وأمورنا وتعاملاتنا وتعاوننا، كيف نحن في هذا الباب، وما مقياسنا في هذا الأمر، وهل نحن فعلا نعمل على تعاون محمود في هدايات، في ضوء هدايات كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أم أننا نعمل في أمور نتعاون عليها أو نعاون الآخرين عليها، وهي من الجانب الذي لا يحمد، ومما نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه. وبين يدي هذا الأمر، أمر التعاون، لا بد من التنبيه على أصلين عظيمين وأساسين متينين عليهما قيام التعاون الصحيح، بل عليهما قيام الدين كله، ألا وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل ومن ذلكم التعاون إلا إذا كان خالصا لوجهه، قصد به التقرب إليه سبحانه وتعالى. فإذا حصل مثلا تعاون على أمر صحيح وعمل مشروع وطاعة من الطاعات التي يحبها الله جل وعلا، إلا أن فاعلها لم يكن بفعلها مخلصا لله، وإنما فعلها لشهرة أو فعلها للسمعة أو فعلها لإرادة دنيا أو غير ذلك، لم ينل بها رضا الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل، حتى لو كان العمل في طاعة أو عبادة أو أعمال ما يحبها الله تبارك وتعالى، إلا إذا قام على الإخلاص لله جل وعلا وابتغي به وجهه. ولهذا يجب على المسلم في هذا الباب وفي كل باب أن تكون أعماله قائمة على الإخلاص لله، يتقرب بها إلى الله، يطلب بها رضاه، يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن قليلا من العمل بالإخلاص خير من كثير بلا إخلاص، لأن الكثير بلا إخلاص لا يقبله الله، والقليل بالإخلاص يبارك الله فيه ويثيب صاحبه عليه ويعظم له أجره ولو كان شيئا قليلا. ولا يتقان العبد المؤمن من المعروف شيئا وإن قل. وإذا تصدق العبد المؤمن بعدل تمرة من كسب طيب والله جل وعلا لا يتقبل إلا طيبا، تلقاها الله وأخذها بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. فلا يتقال الإنسان من أعمال الخير وأعمال البر والتعاون على الطاعات لا يتقال منها شيئا إذا كانت قائمة على الإخلاص لله تبارك وتعالى وقصد التقرب إليه جل في علاه. والأمر الثاني أن تكون الأعمال موافقة للسنة وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ضوء منهجه القويم وصراطه المستقيم صلى الله عليه وسلم. وكما أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، فإنه سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما وافق هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن من الخسران العظيم والحرمان الفادح أن ينفق الإنسان وقتا من عمره طويلا وما وجزءا من ماله كثيرا ونصيبا من فكره ورأيه طويلا في أمور لا يثيبها الله عليها لأنها لم تكن موافقة لهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومنهاجه القويم. والحديث واضح في الباب، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. ولا يشفع للإنسان في هذا الباب حسن النية وسلامة المقصد، بل لا بد من إصابة السنة وموافقة هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكثير من أهل البدع وأرباب المقالات الباطلة والآراء الفاسدة يظنون أن حسن نيتهم وسلامة مقصدهم شافعا لهم في قبول عملهم، وهذا غير صحيح، لأن كما أنه يطلب في العمل حسن النية وسلامة المقصد لا بد في العمل من موافقة الشرع ليكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذان أصلان عظيمان يقام عليهما التعاون ويقام عليهما أيضا جميع أعمال البر، وإن لم تقم الأعمال على هذين الأصلين ردت وإن كثرت. وقد قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، لأنه ليست العبرة بكثرة الأعمال وإنما العبرة بحسنها وموافقتها للهدي والصواب. ولهذا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. أيها الإخوة الكرام، إن التعاون بنوعيه كما قدمت أمره خطير جدا وآثاره خطيرة جدا، ولهذا احتاج المقام في كل من أراد أن يعمل عملا أو يتعاون مع الآخرين في أعمال أن يقيسها بما تقدم، وأن يزم نفسه في هذا الباب بزمام شرع الله تبارك وتعالى، فإذا كان العمل موافقا للهدي وقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى أقبل عليه راجيا ثواب الله عز وجل وأجره، وإن كان بخلاف ذلك أحجم ومنع نفسه من فعله اتقاء لعقوبة هذا العمل ووزره. الله جل وعلا عندما أمر بالتعاون في هذا السياق المبارك قال وتعاونوا على البر والتقوى. فما هو البر وما التقوى اللذان أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعاون عليهما وحثنا على ذلك؟ وتعاونوا على البر والتقوى. والبر إذا اجتمع مع التقوى في موضع واحد كهذه الآية فإنه يراد بالبر فعل الخيرات، ويراد بالتقوى اجتناب المنهيات. فالبر يتناول كل عمل صالح دعانا الله سبحانه وتعالى إليه ورغبنا فيه وحثنا على فعله. والتقوى تعني اجتناب كل أمر نهانا الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا قيل ما أعظم البر الذي يجب أن نتعاون عليه، ما أعظم البر الذي يجب أن نتعاون عليه وأن نتساعد على تحقيقه وتمتينه وتقويته في نفوسنا وبين أهلنا وأقاربنا وفي مجتمعاتنا، وما أعظم أيضا أمر يجب أن نتقيه نتعاون على اتقائه واجتنابه والبعد عنه. ما الذي يدخل دخولا أوليا مقدما على غيره في قوله تعالى وتعاونوا على البر؟ وما الذي أيضا يدخل دخولا أوليا مقدما على غيره في ما يتقى ويجتنب مما هو داخل تحت قوله وتعاون على البر والتقوى فيما يجب علينا أن نتقي؟ تأمل في آية البر في سورة البقرة وهي مشتهرة عند أهل العلم بهذا الاسم آية البر، ويقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية تعرف بآية البر، وهي أجمع آية لذكر البر ومعانيه ودلائله. وعندما تتأمل في البر في ضوء هذه الآية الكريمة تجد أنه يأتي في صدر البر وفي مقدمته أصول الإيمان وقواعد الدين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أصول الإيمان التي عليها يبنى. فإذا جمعت بين آية البر هذه وبين قوله تعالى وتعاونوا على البر، ما النتيجة التي تصل إليها؟ تصل إلى أن أعظم أمر ينبغي أن نتعاون عليه هو العقيدة والتوحيد، فهما لأصول ديننا وقواعد ملتنا وأسس عقيدتنا، لأن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى وتقام عليه شريعة الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا لم تكن الأعمال قائمة على عقيدة صحيحة وإيمان صحيح فإنها مهما كثرت وتعددت وتنوعت لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة قاعدة البر التي عليها تبنى، العقيدة قاعدة البر الذي عليه تبنى، ولا بر إلا بالعقيدة، لا بر إلا بالعقيدة. وكل عمل بغير العقيدة الصحيحة فهو تباب وخيبة وخسران، ولا ينال عليه صاحبه أجرا ولا ثوابا، لأن العقيدة هي أساس البر والأساس الذي تقام عليه الأعمال ولا تكون مقبولة إلا به. ولهذا دوما وأبدا ينبغي أن يكون الأساس في باب التعاون تصحيح الاعتقاد وتقوية الإيمان وتمكين العقيدة وترسيخ أصولها في قلوبنا والعناية الدقيقة بالعقيدة. ولا يكتفي الإنسان من العقيدة بدراسة متن من المتون في حياته أو في جزء يسير من عمره، بل العقيدة أمر ينبغي أن تتجدد عنايتك بها بتجدد الليالي والأيام، وأن تزيد عنايتك بها بكل امتداد في عمرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون لتذاكر الإيمان وتمكينه وتقوية مساحته في النفوس والقلوب. فالحاجة في باب التعاون إلى أمر الاعتقاد والتوحيد ودراسته والعناية به حاجة ماسة جدا. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا كتبا كتبها أهل العلم الراسخين والدعاة والأئمة المصلحين، جمعت فيها آيات الاعتقاد وأحاديث التوحيد وأحاديث العقيدة، ورتبت وبوبت ونسقت، فيكون للمسلم حظا من هذه الكتب وتعاونا على نشرها حتى تقوى العقيدة في المجتمعات وتنتشر الإيمانيات الصحيحة بين الناس، فتكون بركة عليهم وعلى أعمالهم وعلى حياتهم وعلى طاعاتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انظر الحياة الطيبة الكريمة المنبنية على صحة الاعتقاد وسلامة الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيجتمع لمن كان كذلك خير الدنيا والآخرة، في الدنيا الحياة الطيبة وفي الآخرة الثواب العظيم والأجر الكبير والموعود الكريم الذي يفوز به يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. يأتي بعد الاعتقاد في باب التعاون فرائض الإسلام وواجبات الدين، وهذا الترتيب والمراعاة للأولويات في باب التعاون هو أهم ما يكون، لأن من الناس من يتعاون مع الآخرين لكنه يفرط في الأصول ويفرط في قواعد الدين ويفرط في فرائض الإسلام. يعني تجد الآن من الخلل الحقيقة القائم في باب التعاون من يتعاون مع آخر في نفل ويضيع هو الآخر في مقابله فرضا، بل وجد ما هو أسوأ من ذلك، من يتعاون مع غيره في بدعة من البدع ويضيع في مقابلها فريضة من الفرائض وكما قال أهل العلم قديما: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. هذا نوع من الغرور، أن يشتغل بنافلة من النوافل ويضيع في مقابلها فريضة من الفرائض. أرأيتم لو أن شخصا ضبط ليلة بقراءة القرآن وقيام الليل، لكنه في مقابل ذلك ضيع صلاة الفجر، فهذا نوع من الغرور، لأن الفرائض، لأن النوافل إذا كان فعلها تضييعا للفرائض، فرائض الإسلام، فهذا غرور وحرمان. فكيف إذا كان الإنسان يسهر الليل في مباح وبمقابل ذلك يضيع فريضة الفجر؟ فكيف إذا كان يسهر الليل في حرام وإثم وفي مقابل ذلك يضيع صلاة الفجر؟ وعادة سهر الليل مبني على التعاون، أيا كان نوعه، سهر الليل مبني على التعاون، يتعاون مع غيره في أمر يسهر وإياه عليه. فانظر هذه الأنواع وهذه الأحوال، وانظر أيضا هذه المآلات التي تصل للناس في هذا الباب إلى نهايات أسيفة يترتب عليها ضياع فرائض واجبات. فإذا مراعاة الأولويات في هذا الباب، باب التعاون، هو من فقه التعاون المطلوب من المسلم في هذا الباب. فأول أمر هو الاعتقاد، ثم يلي ذلك فرائض الإسلام واجبات الدين. وأعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد هي الصلاة المكتوبة. قد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ليس هناك شيء أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أعظم من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك. فالذي يعنينا هنا في باب التعاون أن تهتم بعد اهتمامك بالتوحيد بالفرائض وتعتني بها، وأن يكون عنايتك بصلاح الناس استقامتهم وعنايتهم بفرائض الإسلام مقدما على الجوانب الأخرى التي هي مهمة لكنها دون هذه الفرائض في الأهمية ودونها في المكانة. فيعتني بهذه الفرائض في نفسه ويعتني بها مع الآخرين. انظر واقع بعض الناس مع هذه الفريضة في هذا الشهر، شهر الصيام، مما يؤكد المعنى الذي أدور حوله، ألا وهو عنايتنا جميعا في باب التعاون في الفرائض وإصلاحها في أنفسنا وإصلاحها أيضا في من حولنا من أهل أو أولاد أو قرابة أو جيران أو نحو ذلك. مشكلة التخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة انتقلت في رمضان في كثير من البيوتات إلى صلاة الظهر، انتقلت إلى صلاة الظهر، لأن كثير من الناس يسهر ليلة ويتسحر ويصلي صلاة الفجر وينام ويستغرق في النوم حتى تفوت صلاة الظهر. هذا حاصل في كثير من البيوت. فالمشكلة التي في غير رمضان التخلف عن صلاة الفجر انتقلت إلى صلاة الظهر، وأصبح ينام عن صلاة الظهر وهو يؤدي فريضة الصيام. فأين الأولويات وأين فقه دين الله تبارك وتعالى وهو ينام عن فريضة؟ وهذه الفريضة التي نام عنها هي أهم من فريضة الصيام. الصيام فريضة، لكن الصلاة فريضة أهم من فريضة الصيام. وفرضت الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنوات، والصيام فرض بعد الهجرة بسنتين، بين فرضية الصلاة والصيام قرابة الخمس سنوات. فهذا الجانب في غاية الأهمية في باب التعاون، أن نعتني بالفرائض بعد عنايتنا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والصلاة من البر، الصلاة من البر، ومرت معنا في آية البر: وأقام الصلاة وآت الزكاة. فالصلاة هي من البر، بل إنها الآية الكريمة جاءت فيما يتعلق بالصلاة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فهذا جانب ننتقل بعده من بعد الفرائض إلى نوافل الإسلام ورغائب الدين ومستحباته، وهذه باب واسع وباب مبارك في مجال التعاون، التعاون على البر، وتعاون على البر والتقوى. والتعاون على التقوى أن نتعاون على ما يجب علينا اتقاؤه مما نهانا الله عنه وحذرنا منه، ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله الذي هو أخطر الأمور وأشدها على الإطلاق. وجملة ما يجب أن يتقى ونتعاون على اتقائه ثلاثة أمور: الشرك والبدعة والمعاصي بأنواعها، ويسميها أهل العلم العوائق، عوائق النجاة: الشرك والبدعة والمعاصي بأنواعها. أما عائق الشرك فيتجاوز ويتخلص منه بإخلاص التوحيد لله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأما عائق البدعة فيتخلص منه بملازمة السنة والاستمساك بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأما عائق المعاصي فبالتوبة منها ومجاهدة النفس على عدم الوقوع فيها. فما أحوجنا إلى هذا التعاون حتى نتخلص من هذه العوائق، حتى نتخلص من هذه العوائق ونسلم من تلك العقبات: عقبة الشرك، عقبة البدعة، عقبة المعاصي بأنواعها، لا سيما أننا في زمن كثر فيه الفتن وتعددت فيه أنواع الشبهات التي تدخل أو تدخل على الناس دواخل الشر والفساد. في مقابل هذا التعاون على البر والتقوى نهي عن التعاون على الإثم والعدوان: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما هو الإثم وما هو العدوان اللذان نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن التعاون عليه؟ وقد قال أهل العلم إن الإثم يتناول كل ذنب ومعصية وخطيئة يرتكبها الإنسان ويقع فيها فهي من الإثم، وهي مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهي الإثم يتناول جنس الذنوب والمحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والعدوان تجاوز الحد، العدوان تجاوز الحد والزيادة عليه بأن يتعدى المرء حدود الله ويتجاوز ما أباحه الله سبحانه وتعالى له. ولهذا الإثم يتعلق بالإنسان في الذنوب التي يرتكبها، والعدوان يتعلق بالتجاوز في حق الآخرين، إما في أموالهم أو في دمائهم أو في أعراضهم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندما نتأمل أيها الإخوة الكرام فيما أمرنا به من تعاون على البر والتقوى، وفيما نهينا عنه من تعاون على الإثم والعدوان، لنتفكر في هذا الزمان الذي نعيشه الآن وسهولة التواصل والاتصال وانتقال المعلومات وانتشارها السريع. هذا مما يخوف حقيقة في باب التعاون والدلالة على الخير أو الدلالة على الشر. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في سنن ابن ماجه: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. فالوضع في زماننا هذا خطير جدا، أخطر مما كان في زمن سابق. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، ما هي أو ما هو مدى انتشار الكلمة في الزمن السابق مقارنة مع انتشارها في زماننا؟ يا إخوان ننتبه، ما هو مقدار انتشار الكلمة في زماننا هذا مقارنة مع انتشارها في الزمن السابق؟ الآن في لحظة واحدة تكتب كلمتين وتضغط الزر، ربما في نفس اللحظة التي تضغط فيها الزر تصل إلى ملايين من البشر والآلاف من البشر. فانظر هذه الكلمة التي ذهبت منك في لحظة كم وصلت إليه من الخلق صوتا أو كتابة. فهل وأنت تتعامل مع هذه الأجهزة وتحرك أناملك بها وتكتب فيها كلمات ثم تضغط على هذه الكلمة، هل وزنت نفسك بميزان هذه الآية؟ هل اتقيت الله سبحانه وتعالى فيما تكتب؟ قد يقول قائل وهو يكتب ما يكتب: لا أحد يراني، ومن يكتبون تحت الأسماء المجهولة مما لا يعلم بهم ولا يعلم بأشخاصهم ولا بأحوالهم كفر جدا، لكن ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم أن أعماله هذه وكتاباته محصاة عليه، أحصاه الله ونسوه؟ إذا كان البشر يحصون إحصائيات أصبحت تفاجئنا، عندما تقوم باتصالات عديدة ورسائل متنوعة ثم تجد أنها مسجلة عليك بأرقامها بتواريخها بمدتها الزمنية بدقة متناهية، وأنها قد كلفتك المبلغ الفلاني بالفاتورة التي تصلك في نهاية الشهر. هذا إحصاء بشري عليك. كيف عندما يفاجأ الإنسان يوم القيامة بكلماته وكتاباته وأقواله وقد أحصيت عليه وجدها حاضرة يوم القيامة يحاسبه الله تبارك وتعالى عليها؟ وإذا كان الدال على الخير كفاعله، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن الدال على الشر كصانعه. وقد قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا هذا باب ليس بالسهل وليس بالخطير. انظر على سبيل المثال ونحن نتحدث عن التعاون، انظر عندما يصاب عقل الإنسان بشيء من الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة، وكيف أنه إذا دخلت عليه بعض الشبهات. الآن بعض الشباب لا يبالي، يأخذ هذا الجهاز وينظر من خلاله إلى جميع المواقع أيا كانت، سواء كانت مواقع شبهات أو كانت مواقع شهوات، يدخل وينظر وهو في نفسه قليل الإيمان قليل العلم. وإذا دخل الإنسان على أماكن الشبهات وأماكن الشهوات مع قلة العلم وقلة الديانة، ما الذي سيحدث؟ هذه الشبهات وتلك الشهوات ستلقى قلبا خاويا فتتمكن منه، ثم إذا تمكنت منه شهوة أو تمكنت منه شبهة وتفاعلت مع نفسه وأصبح من أهلها، انتقل إلى داعية الله، وهذا هو الذي يحصل، هذا هو الذي يحصل في الواقع العملي لكثير من الناس. صاحب الشهوة الذي ابتلي بها لا يريد أن يكون وحده فيها، ودت الزانية لو زنى النساء جميعا كما قال ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصاحب الشبهة الذي تجلجل في صدره الشبهة لا يريد أن تبقى في صدره وحده، بل يحب أن ينقلها إلى صدور الآخرين، وبهذا تنتقل هذه الأمور الهدامة المضرة بالناس بسبب اعتلاجها في صدور إناء أناس دخلت على صدورهم فنقلوها إلى الآخرين. انظر إلى أصحاب الأفكار العدوانية، ويتوجد في بعض المجتمعات يصاب الإنسان بفكر عدواني، وهذا الفكر العدواني يصاحبه ظن مزعوم عند صاحبه أنه يمارس نوعا من التدين أو نوعا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأعني تحديدا بذلك فكر الخوارج، ذلك الفكر القائم على العدوان، القائم على العدوان، القائم على الشراسة، القائم على الانتهاك والتعدي وعدم المبالاة في الدماء ونحو ذلك. انظر كيف عندما يدخل مثل هذا الفكر إلى إنسان، كيف أنه يعمل عملا يتناقل فكرا من شخص إلى آخر في مجتمعه، مما يبكي روح الشر وروح العدوانية والتعدي، حتى الآن في بعض المجتمعات إلى أن هذه العدوانية مارسها بعضهم حتى مع أبيه وأمه وأخيه وقرابته في أمور خطيرة ومؤسفة للغاية. فهذا كله مما يؤكد هذا الجانب الذي نتحدث عنه، وهو جانب أن نتقي الله سبحانه وتعالى في باب التعاون. ليس كل شخص يظهر تدينا أو يظهر نصحا يكون سالما في مقاصده وغاياته وفيما يدعو إليه، بل لا بد من ضبط ذلك ضبطا صحيحا بموازين الشر وبمقاييس الكتاب والسنة. وإذا كان الإنسان صغيرا غرا حدثا لا يحسن وزن الأمور، فيجب عليه في هذا الباب أن يرجع إلى أهل العلم الأكابر ويستنير بآرائهم ويسترشد بعلومهم، ولا يزال الناس بخير ما زالوا مع الأكابر. أما أن يسمع لكل أحد ويتبع كل ناعق فهذا أمر غاية الخطورة، ولا سيما في الأمور الكبار التي تمس أمن الدول ومصالح الناس عامة. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا شيء باختصار فيما يتعلق بالأفكار. إذا نظرت أيضا إلى واقعنا وخاصة ما يمارس عبر هذه الأجهزة وما يتداول من خلالها، كيف الآن أصبحت بدع كثيرة تنتشر في الناس، وأصبحت كثير من البدع والأحاديث الموضوعة والأعمال التي لا تصح أو الأدعية التي فيها تعدل وتجاوز ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء منهي عنه وهو سبب من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله. كم يأتي من خلال هذه الأجهزة دعوات إما مبنية على أحاديث موضوعة أو مبنية على تجارب شخصية أو مبنية على أذواق ووجد أو نحو ذلك، ثم يكتب تحتها انشر تؤجر، أو يكتب تحتها عبارات من هذا من مثل هذه العبارات التسويقية الترويجية لمثل هذه الدعوات. وكثير من الناس في تعامله مع هذه الأشياء أنه مجرد أن يقرأ لا يفحص ولا يتأمل ولا يسأل، مباشرة إذا وجد قد كتب له انشر تؤجر ضغطها وأرسلها أيضا إلى الآخرين. فكم تنتشر الآن من أعمال ومن خرافات ومن دعوات وأشياء من هذا القبيل لا أصل لها، لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. فأين التمحيص وأين الحرص على إصابة السنة وأين الحرص على مجانبة البدع والأهواء والأمور التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان؟ قل مثل ذلك، وهو أيضا جانب خطير جدا فيما يتعلق بالتعاون، نشر وترويج أبواب الشهوات. وكم أعقبت نفوس كثير من الشباب والشابات بنشر ما يهيج الفاحشة ويزين الرذيلة ويدعو إلى الحرام، وأصبحت بسبب هذه الأجهزة وبسبب ما يتناقل من خلالها يدخل على كثير من الشباب وعلى كثير من الأحداث والصغار والشباب والشابات أمور تهيج في النفوس الحرام، حتى وصل الأمر إلى صغار في السن جدا من أصحاب الخمس سنوات والست سنوات والسبع سنوات أصبحوا يقفون على أمور من خلال هذه الأجهزة تعمل عملها في نفوسهم من وقت مبكر. ويا سبحان الله، إذا كان الله جل وعلا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، يعني هؤلاء الذين في هذا السن استئذانهم قبل الفجر وحين توضع الثياب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء حتى لا يقفوا على أشياء تحرك في نفوسهم شيئا أو نحوه، فكيف الآن بهذه الوسائل التي دخلت الآن على الصغار وعلى الناشئة وعلى الشباب؟ ولا عاصم من ذلك إلا الله، ولا عاصم من ذلك إلا الله، ولا حافظ إلا رب العالمين. ولا بد حقيقة من فزع ولجوء صادق إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيدنا من الشرور أبوابها وسبلها مع عمل جاد ومجاهدة مستمرة للنفس في طاعة الله تبارك وتعالى ومن يقرب إليه. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومما يجمع ما سبق قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزه. فجمع عليه الصلاة والسلام بين أصلين مهمين عظيمين للغاية. الأول أن تحرص على ما ينفعك ببذل الأسباب النافعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وتجنب الأسباب الضارة المبعدة عن الله سبحانه وتعالى وعن ثوابه. والأمر الثاني أن تكون في ذلك كله مستعينا بالله، طالبا مده وعونه وتسديده وتوفيقه. ومن يتوكل على الله تبارك وتعالى فهو حسبه. هذه أيها الإخوة كلمات حول هدايات هذه الآية الكريمة، وباب هداياتها باب واسع، لكن هذه تأملات وإشارات، وأدعو الإخوة الكرام إلى مزيد التأمل ومزيد النظر والتفكر في معاني هذه الآية الكريمة وفي هدايات كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما ونحن في شهر القرآن وفي هذا الموسم العظيم المبارك، موسم الخيرات والعطايا والهبات والعتق من النيران. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعيدنا من التعاون على الإثم والعدوان، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
نشكر شيخنا حفظه الله وسدده بيان هذه المعاني العميقة والفوائد النافعة والتوجيهات المباركة من خلال قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ووجه شيخنا حفظه الله إلى طرح ما يتعلق بالمحاضرة من أسئلة، وهذا سؤال. يقول الشيخ بارك الله فيكم: نطلب منكم توجيه كلمة للإخوة الذين نحسبهم على خير وعندهم تدين متمسك لله الحمد في استخدام ما يسمى بالفيسبوك، فتجدهم يتناقلون الأخبار من صفحات الفيسبوك ويتقون مع العامة ويدخلون في مناقشة أمور عديدة تحتاج لرجوع لأهل العلم. توجيهكم سد لكم
في هذا الأمر. أذكر بما قدمت في هذه الكلمة، أن تتذكر أيها الموفق أيها الأخ الكريم أن هذا الذي يكون من خلال هذه الأجهزة، سواء عن طريق رسائل الجوال أو الفيسبوك أو غيرها، كلها داخلة في عملك الذي يسألك الله عنه، كلها داخلة في عملك الذي يسألك الله تبارك وتعالى عنه ويحاسبك عليه يوم القيامة، وهي داخلة تحت قول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن كنت بعثت برأي أو بعثت بمقولة أو بعثت بتوجيه أو بعثت بنصيحة أو بعثت بمشورة أو غير ذلك، كل ما تبعثه من خلال هذه الأجهزة داخل في عملك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الكلمة خطيرة جدا، والكلمة خطيرة سواء قلتها بلسانك أو كتبتها ببنانك أو أرسلتها من جوالك أو من خلال هذه الوسائل الحديثة أو حتى أعدت الإرسال فقط، يعني جاءتك رسالة وأعدت إرسالها دون أن تمحص، هذا كله دخل في عملك وأصبحت محاسبا عليه. فالنصيحة هنا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولهذا الله جل وعلا في السياق الذي مر معنا لما نهى عن التعاون على الإثم والعدوان ختم ذلك بقوله: واتقوا الله، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فليكن رائدك في هذا الباب تقوى الله سبحانه وتعالى ومخافته ومخافة الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تبعث أو ترسل شيئا تذكر أن هذا الذي ترسله جزء من عملك يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه يوم تلقاه. نعم.
يقول
السائل:
أحسن الله إليكم، في باب فقه الأولويات فيما تفضلت به، ما هي الأمور التي يفعلها المسلم للوصول إلى تقوى الله جل وعلا وخشية السر والعلانية في باب العبادات؟
تقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فاحتجنا في هذا المقام مقام التقوى وتحقيقها أولا إلى العلم بالتقوى، أولا إلى العلم بالتقوى ومعرفة حقيقتها. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فلا بد أولا من العلم. والتقوى عندما تذكر مفردة فإنها تتناول فعل المأمور وترك المحذور، وإذا قرنت بالبر أصبحت التقوى في جانب ترك المحظور والبر في جانب فعل المأمور. لكن إذا ذكرت التقوى وحدها تناولت الأمرين معا، تناولت الأمرين معا. فإذا الجانب الأول في التقوى أن نعرف ما الذي نتقي وكيف نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، وما هي الأمور التي بها نحقق تقوى الله جل وعلا. والجانب الثاني في هذا الباب أن نستصحب الرجاء والخوف، فنكون في أعمالنا راجين رحمة الله سبحانه وتعالى خائفين من عذابه، راجين رحمة الله سبحانه وتعالى خائفين من عذابه. وهذان للمؤمن بمثابة الجناحين للطائر، لا يستقيم طيرانه إلا بهما، وكذلك لا يستقيم عمل المؤمن إلا بهما: رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه. ونحن هذه الأيام في موسم لتحقيق التقوى عظيم جدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن هل كل صيام تتحقق به التقوى؟ هل كل صيام تتحقق به التقوى؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فهل كل صيام تتحقق به التقوى؟ الجواب لا، ليس كل صيام تتحقق به التقوى. فيأتي سؤال في هذا الباب: ما هو الصيام الذي يتحقق به التقوى؟ ما هو الصيام الذي يتحقق به التقوى؟ أو كيف يكون صيامنا محققا لتقوى الله سبحانه وتعالى؟ جواب هذا السؤال بشيء من البيان والتوضيح ألقيته في خطبة جمعة في هذا الشهر، وهي موجودة في الموقع، فلعلنا أيضا من باب التعاون ننظر فيها وننقلها أيضا للآخرين. وأيضا في الموقع خطبة بنفس العنوان: التعاون على البر والتقوى، فيها خلاصة حول هذا الموضوع، موضوع التعاون على البر والتقوى. نعم.
تقول بارك الله فيكم: كيف نرد على العامي الذي يرسل الحديث ضعيفة أو أدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيها تعدي، إذا كان هذا ينفر العامي من أهل الاستقامة ومن الدعوة، وهل إذا لم يرد يأثم على عدم بيانه؟
العامي أو غيره ينطبق عليهم ما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحة، والنصيحة أيضا لا بد أن تكون برفق ولطف وتقدير لمقامه من حيث مثلا كبر سنه أو مثلا مكانته أو منزلته، كان يكون أبا أو عما أو خالا أو نحو ذلك، لا بد أن يراعى معه الأدب مع توجيه النصيحة له، لكن لا يترك دون نصيحة، لأن المقام ليس بالمقام الهين. نعم.
قول منكم شرح النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه في دعاء اللهم من يسألك الهدى والسدد.
هذا جاء في صحيح مسلم حديث علي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، فقال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي رواية قال: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها وأكبرها عائدة، وهو مع وجازة ألفاظه جمع الخير كله، مع وجازة ألفاظه جمع الخير كله، وينبغي الحرص عليه وعلى نظائره من الدعوات المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله اللهم إني أسألك الهدى فيه سؤال الله تبارك وتعالى العلم النافع والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى والمعرفة بشرعه سبحانه وتعالى، وأن يكون سير الإنسان في أعماله وأقواله وعباداته وطاعاته على بصيرة ونور من ربه تبارك وتعالى. وهذا هو شأن الشخص الذي يهتدي في الطريق، قال: اذكر بالهداية هداية الطريق. ومن المعلوم أن الشخص الذي يهتدي في الطريق هو الذي يعرف الطريق ويعرف المداخل والمخارج ومن أين يوصل إلى المكان الفلاني وما هي المحاذير والمخاطر التي في الطريق الفلاني إلى غير ذلك. فاذكر بالهداية هداية الطريق، أن يكون الإنسان على بصيرة وعلى علم ودراية بشرع الله سبحانه وتعالى، بحيث عندما يريد أن يقدم على عمل أو على طاعة عنده من الله نور في ذلك، وعنده بصيرة ودراية بشرع الله سبحانه وتعالى. والسداد المراد به إصابة الحق وموافقة السنة فيما يقوم به العبد من أعمال وطاعات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. فقال له: اذكر بالسداد سداد القوس أو سداد النبل. ومعلوم أن الشخص إذا مسك نبلا ورماه إلى هدف، إلى هدف معين، تجده يحرص على أن تكون الرمية في الموضع والهدف المعين الذي رماه. فاذكر في السداد سداد النبل، يعني عندما يصوب الإنسان النبل إلى الرمية أو الشيء الذي يريد أن يرميه. فهذا فيه أهمية أو سؤال الله سبحانه وتعالى موافقة السنة، بحيث أن تكون أعمالك وطاعاتك وعباداتك موافقة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فانظر كيف جمع لك هذا الدعاء في الفاظ الموجزة الخير كله والبر أجمعه: اللهم أني أسألك الهدى والسداد.
يقول رحمه الله: ما هي ضوابط التعاون مع غير المسلمين، خصوصا مع عموم البلوى بالخطط بهم في أماكن العمل أو كونهم جيران أو في أماكن الدراسة؟
الله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا البر والإقساط والتعامل الرفيق مع هؤلاء له هدف ومقصد شرعي، ألا وهو أن يحبب إليهم هذا الدين وأن يقربوا إلى الإسلام بما يتمتع به أهل الإسلام من الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة والتعاملات الطيبة التي تثمر ثمرات عظيمة، منها هداية غير المسلم إلى الإسلام. ولهذا تجد في كتب الأدب والأخلاق الإسلامية مثل كتاب الأدب المفرد للبخاري وغيره تجد تبويبات في مثلا الهدية للمشرك ونحو ذلك، كل ذلك من باب تأليف القلوب. فإذا التعامل مع هؤلاء يكون بالمعاملة الطيبة، المعاملة الحسنة التي يقصد منها تقريبه للإسلام وتحريبه هذا الدين، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب على يدي من عامله هذه المعاملة هداية لذلك الشخص. وأيضا يحذر في هذا المقام من أن يكون هناك تعامل معه أو تأييد له أو معاونة له في ما حرم الله سبحانه وتعالى على العبد ونهاه سبحانه وتعالى عنه. ولهذا الآية المتقدمة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نص صريح في النهي عن التعاون فيما حرم الله من إثم أو عدوان أيا كان المتعاون معه. فلا يتعاون مع شخص في ربا، ولا يتعاون مع شخص في زنا، ولا يتعاون مع شخص في خمر، ولا يتعاون مع شخص في أعياد محرمة وطقوس باطلة. كل الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها فإنه لا يجوز التعاون مع أحد فيها أيا كان. نعم.